الحمد لله رب العالمين. انتاج رفشت الانتاج مين ومطلوب النص سنة كان سنة 2030 أصبح 15 اليوم كان بعد الإسلام البشرة اليوم 15 العالم هو برضه مستمر شوف اليوم
جزا الله عن فضيلة الشيخ كان الجزاء هذا الأخ طبعا تنبيه بالنسبة لنقل الدورة للصفيران تنقل أول بأول على موقع الشبكة الإسلامية في صفحة مخصصة لفضيلة الشيخ تنقل تمام الدروس الأولى موجودة عليها نعم لا كانت ما تنقل أول بأول والتزم الأخوة بالشبكة على نقلها والآن الثمانية الدروس الأولى اليوم تاسع الثمانية الأولى موجودة في الموقع في الصفحة المخصصة لفضيلة الشيخ ليش مباشرة؟ يعني اشترك أولا بأول هذا الأخ يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم تعريف الاعتماد المستندي ولو بإيجاز
قبل تعريف الاعتماد المستندي أحد الأخوة الآن أنا يقول لي في بعض المحاضرين والحضارات لم يكن معنا الثلث كثير الصحابي الذي تعرفونه قبل وفاته أراد أن يوصي بكل ماله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لك أن تبع لك أغنياء خير من أن تبع الفقراء تكفون أي النصف لا الثلث قال له الثلث وافق النبي عليه السلام أن يوصي بالثلث وقال الثلث كثير يعني حتى الثلث يعطوه كثيرا أنا وصيت العقاب أن أعرف الثلث لا مانع الثلث الإخوة والأخوات ما علاقة هذا بالحرام؟ نحن نريد عمل بر نوصي التركة نوصي ما علاقة هذا بالحرام؟ ماذا؟ الاعتماد المستندي في البنوك الصلاحات فك اعتماد مستندي وهذا عندكم في الشرعي فك اعتماد هو قرض ربوي قرض ربوي يعني مثلا شخص يريد ان يقترض 100,000 لكن لا يريد 100,000 الان وانما هو يسير في اعمال يريد 100,000 خلال سنه والفوائد 10% فلو اقترض 1,000 او 20% لو اقترض 1,000 الان البنك سيقترض اولا ويحسبه ويعطيه ضعف هو لا يريد هذا فأطلق فتح اعتماد ب100,000 لمدة سنة البنك يأخذ عمولة مقابل فتح الاعتماد ثم بعد هذا كل مبلغ يعني من حق العميل في ذلك في هذا أن يسحب 100,000 خلال سنة سحب 100,000 ليس بحق أن يسحب مضت سنة ليس بحق أن يسحب وكلما سحب مبلغا كتب الحساب وتبدأ الفائدة من هذا الثاني هذا فتح اعتماد اي الاضطراب بالاعتماد وليس الاضطراب بالنقد الاعتماد المستندي هذا فتح اعتماد طبعا في المحل يعني داخلي الاعتماد المستندي وسيله تتخذها البنوك الاسلاميه والربويه للاستيراد من الخارج لان الذي يريد ان يستورد يذكر ما يستورده والضوابط التي يريدها والصفات التي تريدها والثمن والمصدر اسم مصدر كل هذا يذكر كل هذا فيذهب الى البنك ويعطيه هذه البيانات ان كان اعتماد مستندي غير مغطى كما شرحت من قبل يعني بدون رصيد البنك الربوي يدفع كقرض ربوي البنك الاسلامي لا يدفع وإنما يشتري ويستورد ثم يبيع الاعتماد المستندي مطلوب فيه المستندات المطلوبة الملكية المنشأ التأمين الشحن
اشتددت عقوبة. المصدر يقوم بالتصدير ويأتي هذه المستندات يسلمها للبنك المراد، البنك الموجود هناك، والبنك الموجود هناك يرسلها البنك هنا، والبنك هنا إذا كان حرب ربا ويسلم مستندات العميل، إذا كان بنك إسلامي وبيع يتسلم هنا مستنداته بموجبها يسلم السلعة ويظهر المستندات. إذا الإعتماد المستندي يصير تستخدم في الاستيراد وتعتمد على ذكر المستندات.
هذا الأخ يقول أتعامل مع شركة إسلامية للاستثمار في الأوراق المالية، وقد تم بيع أسهم خاصة بي لصانع أحد المستثمرين وليس كما حدثت له في طلب البيع، بما صارت عليه خسارة. لي السؤال، الشركة المذكورة يقول هي الوحيدة المتعاملة في السوق المتعامل معها، فهل أحول استثماراتي مع شركة ربوية فقد انعدم الثقة في هذه الشركة؟
أول خطوة بالنسبة لقطر، هذا السؤال سألته مرة وأمليته كذا مرة، فلعلكم تريحونني. أعرفوا هذه الشركات حتى إن أحد سألكم أجيبوا. الشركات في قطر التي لا تتعامل بالربا هي سبعة. البنكان الإسلاميان، التأمين الإسلامي هذه ثلاثة، العقارية أربعة، المخازن، المواشي، الإيجار، هذه الشركات الأخرى كلها هي نسبة من الربا سواء كانت كبيرة أو صغيرة، الثلث أم أقل أم أكثر.
الأخ يقول إذا كان مصر الغني يحل عرضه ويوجب عقوبته، هل يقاس على هذا جواز إحلال عرض من لبس على المسلمين في مسألة القليل ويدفع الكثير؟ هذا؟ هل يجوز أن يقاس عليه من لبس على المسلمين في مسألة القليل يدفع الكثير في المحرم بذاته؟
لا، هذا
أمر
قريب، لا علاقة بين هذا وذاك.
يقول ألا يكون هناك بأدوات المضاربة من نصيب في الأرباح وتسب لعامل المضاربة؟
في مضاربة، عندنا مضاربة شرعية ومضاربة البورصة.
لا، هو يقصد الأسئلة القديمة. ونعتذر الأخوة، ترى الأسئلة متراكمة عندنا يا إخوان، ما نستطيع أولا بأول لأن ما نريد أن نترك سؤال مهمل، فالأسئلة هذه بعضها من الأيام القادمة. هذا قبل
إيه.
يقول ألا يكون هناك أدوات مضاربة من نصيب في الأرباح وتكسب بعامل المضاربة؟
لا، أمران، وسائل المضاربة وسائل مضاربة، المفروض المضاربة أي وسائل، فالمبلغ الأشياء دي هذه أدوات المضاربة. المضارب في هذه الحالة عادة يحسب نسبة كبيرة من الربح له كمضارب، وأنا ما أخلفها في جوازي. هناك طريقة أخرى أيضا وجيدة، أن أنظر إلى المبنى القيمة الإيجارية له كم تحسب من تقسم من الأرباح، ثم بعد هذا تكون المضاربة، لا مانع من هذا ولا مانع من هذا، لكن المفروض أن عامل المضاربة يكون الأدوات يستخدمها.
هذا الأخ يقول شيخ فاضل، ما الضمان لمصدر صكوك المقارضة على حصوله لملكية المشروع المبنى مثلا، أو ماذا يفعل إن لم يرضى أصحاب الصكوك ببيعها أو غير صاحب المشروع، يكون فيصبح لذلك مالك الحصة أكبر من صاحب المشروع أو مصدر الصك؟
مصدر الصك عادة يكون ممن يستطيع أن يتعامل في أمور كثيرة، مثل يكون دولة بل في التنمية الإسلامية بل في دول، فمصدر الصكوك يعرضها للبيع، صكوك لم تبع يشتريها هو بنفسه، ويكون له كعامل مضاربة نسبة من الربح وله أرباع الصكوك التي يملكها. في وقت معين فائض سيولة عند المصارف الإسلامية
وأرادوا أن يشتروا صكوكا، لا يوجد صكوك، إنه هو صكوك يبيع. وذلك هذا يكثر كثيرا على المصارف الإسلامية.
أنا راح أسأل عن هذا الشوك، وقلنا تقول طالما يشتري بعشر ريالات سماحكم
ما هي؟
ما هو موجود.
طيب انظر فيها و...
طيب يعني مثلا
الخطر القديم الرئيسي على اخر اثنين هذه نعم يقول لك تقول لك اسهم في سوق الطاقه الرقميه ليست فيه
هذا نفسه يكون طبقا لتعليمات البنوك المركزية التي تقضي بأن يلتزم البنك بنسبة معينة من السيولة، فهل يجوز للمصارف الإسلامية أن تقترض من البنوك التجارية مبلغا معينا لتغطية هذا العجز، حيث أن عدم التزامه بالنسبة المقررة من البنوك المركزية تفرض عليه غرامة مالية باهظة؟
لا يجوز هذا. تقترض بربا لبلاد هي إسلامية، عليها أن تدفع عندها سيولة كثيرة. ثم في أمر آخر في التعاون بين بعض البنوك الإسلامية، هذه عندها سيرة طائلة توقيعها لبنك إسلامي آخر للاستثمار، هذا يحتاج إلى سيولة، يطلب من بنك إسلامي آخر مبلغا لوضعه في الاستثمار، استثمار ليس قرض، وهذا جائز.
الأخ يقول كنت أمتلك بيتا فأهديته إلى زوجتي وسددته باسمها في السجن العقاري وأدرت البيت الوزارة التي أعمل بها على أن أسكن فيه لأني أستحق حسب القانون إسكان حكومي علما بأني لا أملك استرداد المنزل من الزوجة.
إذا كنت لا تنوي الاسترداد وإنما هو ملك الزوجة وأنت تنازلت عنه للزوجة، فالزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة. الدول المتقدمة الأوروبية والأمريكية الزوجة ليس لها ذمة مستقلة، حتى الآن ليس لها ذمة مستقلة، حتى الاسم تفقده، تفقد الاسم تتسمى باسم زوجها، والمال أيضا هنا. فإذا هنا الزوجة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، أنت إذا كنت بعت فعلا بيع حقيقيا فهي ملك الزوجة وليس
ملكك. هذا السؤال متعلق بسؤال قبل السابق، يقول هل يجبر أصحاب الصكوك المقارضة في حالة أموال الوقف لبيع صكوكهم أو يكون ذلك منصوص عليه عند شرائهم في الصكوك؟ وهل هذا يجوز؟
لا يجبرون، لكن كما قلنا هنا المشتركون يعلمون أن وزارة الأوقاف هي التي عرضت هذا، وأن الأصل في الوقف التأديب. لذلك من دخل في مثل هذا المشروع دخل على أساس أنه في وقت ما سيبيع، ولذلك لم يحدث خلاف. إنما بالنسبة لغير هذا يمكن أن لا يبيع، لكن الصكوك في باخرة، بيعة الباخرة إذا انتهى الصكوك، توزع الأموال والصكوك انتهى.
هذا الأخ يقول ما حق إرسال النقود بالويسترن يونيون؟
نعم
ويسترن يونيون ما ادري يمكن يشرح لنا الاخ
في شركه يا اخي الكريم لا تفعل شركه معينه تحويل النقود لا يرتبط بشركه وانما انت تعرف الحكم الشرعي ثم تنظر الى هل الشركه هذه تصدقها ام لا البنك تصدقها ام لا فالاصل في التحويل الاصل ان الحواله غير اقباض وهذا والقبر يقبل العرف لكن على ألا يتأخر إذا كان الشركة ترسل في الحال فإذا هنا وتعطيك ما تستمر به أو ترسل في الجهة الأخرى لمن يتسلم فيجوز إذا كانت لا ترسل في الحال لأن بعض الشركات تأخذ هذا للتحويل ثم تاجر فيه فترة من الزمن أو تعرف فائدة فترة من الزمن ثم بعد هذا تبصره هذا لا يجوز. أنت يعرف الشركة ولا أنت تعامل يعرف هل يرسلون فعلا أم سيتأخرون.
هذا الأخ يقول هل هناك فرق بين السهم والصك كما شرحتموه؟
السهم والصك هذا السهم صك قابض للتداول يمثل 106 شائعة في شركة من الشركات. فالصك يطلق على أي شيء للتداول.
نعم. يقول لنا أحد أن الصك يعمل عمل ستاند بالضبط.
هذا تعريف. تعريف السهم. لأن الصك قد يكون سهما. وقد يكون قرضا ربويا. وقد يكون بالنسبة لهذه شهادة من شهادات معينة. يعني إذن هنا صك لا نستطيع أن نحكم على كلمة صك إلا إذا عرفنا الصك هذا يمثل ماذا. إنما الساعة الثانية شهادة إذا عرفنا
هذا ينجو مقدم الدورة نسوه أن يغفر لنا وأنه هو الحاضرين ينجو مقدم الدورة لا المقدم هدا نسري لا لا المقدم نسوه أن يغفر لنا
لأنه تعرف في برا في مسجد أحد الحاضرين كتب هدا أرض ورقة لأنه قلت أن يكون نسرق حرام والمفتي أنا ذاك فرح حلال والمفتي مصر وهو مصري إذا أنا راجل مصري
ونهد الأخوة على أن باب النقد مفتوح يا أخوان يعني من عنده شيء ترى نتقبل صدر رحل ذاك ومكان ونصيحة وإن كان هذا الأسلوب إن كان الأسلوب طيب فهو أفضل
أفضل
إذا رأى مكان هذا الأسلوب فإن أيضا أفضل من عدم النصح ذاك ومكان
كان لو جاء أحد ونصحه ونصحه كل تقبل نصيحة لا أحد يرسل نصيحة تقرأ العام تأسيس الشركة ورد المشاركين البنك الربوي يمكن أن يشترك في شركة مع نشاط حلال يمكن أن يسمح له بالتعاون في الأسهم والسندات يعني القانون أباحها منع الجروب التجارية من التعامل شرع قرض ومنقولات لكن بدأ يمكن التعامل في الأسهم والسندات.
هذا الأخ يقول عندي شراء سيارة عبر بنك الجروب الإسلامي يتم التعاقد أو التوقيع على أوراق كضمان مع العميل قبل التعاقد بين ذلك البنك والمعرض الذي بيع السيارة فما حكم هذا التوقيع الإلزامي بين البنك الإسلامي والعميل هل يدخل في هذا في بيع ما لا يملك؟
إذا كان التوقيع عقد بيع لا يجوز. إذا كان الإجراءات الضمانات التي سيأخذها ولكن يريد أن تكون موجودة قبل أن يبدأ العمل حتى يطمئن مثل كفالة مثلا يجوز. لأن أحيانا البنك يطلب العمليات كلها وفي الآخر يقول لا ليس عندي كفالة وهو لا يدعي لك عندك كفالة البنك اشترى وقام بإجراءات وكذا أحيانا يأتي كل الضمانات كذا أي ضمانات كذا فهذه الضمانات إنما لا يستخدمها ولا يتم العقد البيع.
نعم هذا الأخ يقول هل يجوز بيع الذهب بالذهب مع التفاضل إذا كان العيار مختلفة؟
أذكر مرة أخرى بحديث تمر خيبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه تمر قال هذا ليس من تمرنا تمر مدين ليس من هذه الكوكب أقول تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله إننا نبتاع الصاع من هذا والصاعين هذا تمر جيد لأن تمر جديد والصاعين والصاعين الثلاثة هذا عبد طلب الجودة مختلفة تماما فقال صلى الله عليه وسلم إنه عين الربا وفي رواية أوة وأمر بفسخ العقد بيع الجمع بالتراهم الجمع التمر الرديء التمر الرديء عندك بيعه بالتراهم ثم ادفع بالتراهم جنيفة اشتريت فذهب مع ذهب الفرق ربا ذهب لا تريده وتريد أن تشتري ذهبا آخر بيع هذا أولا ثم اشتري به هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمرتبة
هذه الشيء الحقيقة الإنسان عندما يقرأها أو يسمعها يشعر بضيق شديد قال هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا جواز الحيل، لأن النتيجة واحدة، سأبيع نصفين وأشتري صح، نتيجة واحدة. فبيع العينة تورط كل هذا جائز بنص الحديث، هذا جائز، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا وأجاز الحيل التي تؤدي إلى الربا. أعوذ بالله، أعوذ بالله.
ويسأل الأخ عن ما حكم ما معنى المعامل المسمى بالثلاثية يكون في العينة؟
في العينة محرمة بلا شك،
يقول هنا الثلاثية
ثلاثية ربعية خماسية، كلما زاد العدد زاد عدد دخول من يدخل جهنم، مسألة جدا. ولكن يقول لك يا أخي كلنا كله خطأ بيعمل كده، وهي الإدانة ما تضيق يعني، لا تحتمل أضعاف خطأ، يا لو أنا دولة وقع في الحرام كل الدولة جهنم لا يفاجئ ذا موضعها. ثم هنا ويريد، ثم هنا يريد أن يحل الحرام، يقول كل الناس تعمل هذا وغير صحيح، كل الناس تعمل كل القطر يعمل بالربا، هناك في القطر بفضل تعالى من يكون الشيء مجرد شبهة يتخلص من آلاف في مجرد شبهة فليبي هذا. إنما الشخص الذي يريد أن يغير ليس هو أحد، الكل يفعل هذا.
الأخ يقول شخص اشترى بضاعة ودفع ثمنها ولكنه لم يأخذها وتركها عند البائع، ثم باع البائع المحل وذهبت البضاعة مع المالك الجديد، فهل المالك القديم للمحل ضامن أم لا؟
الذي اشترى وترك في مكان الذي اشترى منه يتركه كأمانة فقط في ملكه، ولا يملك من باع أن يبيع مرة أخرى لغيره، لا يملك. وإذا هلكت السلعة تهلك على ضمان من اشترى، بغير هذا لا يجوز. لما إذا قلنا أترك هذا إن شاء الله سآتي أشترى منك لأن سبيح الفلان وعندما أبيعك سنأخذ منك، إذا لم يشتري ولا يجوز أن يبيع. إنما لو اشترى فعلا لا يستطيع المحل أن يبيع.
هل يقول هناك من يفتي في أوروبا بجواز بيع المسلم شيء من الخمر والخنزير لترويج محله، فما رأي فضيلتكم؟ وهل هذا طرد لقاعدة الخليل يطلع كثير؟
هذا يجب الآن ما دام أقل من الثلث والثلث كثير، يعني يقول لك الولاء إذن هنا يعني إذا طبقنا هذه القاعدة على المحرم لذاته فإذا يجوز هنا أيضا، الآن بسم الله ما شاء الله الأدب ولدهم فيمكن يبيع جزء الخمر جزء الخنزير حتى سيشترون أشياء أخرى كثيرة وأموال كثيرة وأرباحهم كبيرة، لو جزء يعني هنا كان هنا ودخلنا طبقنا هذه القاعدة خليل يدفع الكثير والثلث والثلث الكثير وأقل من الثلث وقليل، إذا كل حرام جائز فدام لا يصل إلى أسفل. عندك عقارات يتناشير وجدت فرصة إيجار بالسعر أكبر لكن في جزء العقار لا يصل إلى الثلث، توكل على ربك إن شاء الله.
هذا الأخ يقول هل المال الخبيث انتفع به في أعمال البر ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف؟
المال الخبيث بالمال خبيث لذاته وما خبث عن طريق الكسب، الخبيث لذاته لا ينتفع به. ربة الخمر امتلأ شوارع المدينة بالخمر، ما حرم حرم ثمنه، الذي خبث عن طريق الكسب مثل مال السرقة مال الزنا مال الربا ثمن خمر ثمن خنزير خبث عن طريق الكسب، الذي خبث عن طريق الكسب إذا كان لأحد وعرفنا صاحبة نرده إليه، لم نعرف صاحبة وهو ليس خبيثا في ذاته مثل الغود رقية لا تتلف، كما قال الإمام الغزالي استشهد به الإمام النووي لا ينفق في البحر ولا يفرق ولا يستجري الشخص نفسه ما دام به ينفق في الصالح العام. أحد المؤتمرات التي ناقشت الموضوع قالت ينفق في الصانع العام ما عدا طبع المصاحف وبناء المساجد، ما باقي المؤتمرات لم تستثن، لا مصرح ولا مسجد. لماذا؟ لأن هذا المال تغير طريق الكسب وأصبح حلالا، أصبح حلالا. وضربنا مثل بهذا مال الصدقة الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم. أعلمكم تذكرون هذا،
هذا السؤال متعلق بهذا المسألة. يقول أحد الأشخاص يضع عمارة ابن حبيبوي سوسي، فهل عمارة يعني مؤاخذون بذلك؟ ولا يقال أسأل، يقال أن أصناف الكسب الحرام يقال في ذلك ما يقال في أصناف الكسب الحرام الأخرى، بأن الوارث ظلمه وعلى المراد ظلمه.
المال الحرام ليس قابلا للتملك، رجعت عليه زكاة غير قابل للتملك، ولا يجوز توريثه، لا يورث. ولذلك من ورث مالك حراما عليه أن لا يكون في ملكه، خلص منه ويستغفر لأبيه، ربما يغفر له، لأنه قد يكون في وقت لم يعرف أن هذا حرام، وقد يكون وجد شيخا موثوقا فيه قال هذا حلال. فمن عرفت أنه حرام إذا لا يحل لك أن يسكن في ملكك، لابد أن تتخلص منه.
هذا الأخ يقول راتبي ينزل على بنك ربوي، وإذا لم يكن في الحساب مبلغ يزيد على 1000 ريال لمدة شهر كامل خصموا مني 15 ريال، فهل يجوز لي إبقاء مبلغ 1000 ريال في الحساب حتى أتلافى هذا الخصم؟
في بنك
ربوي.
حصل يا أخي الكريم، قلت لك مجمع الفقه الإسلامي قرر الآتي: لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك الإسلامي، أمر واضح.
هذا الأخ يقول: رجل أعطى مالا لآخر نتاج له فيه في الحلال، فعلم بعد ذلك أنه يبيع بعض الأشياء الحلال لبعض القرى السياحية ومعلومة فيها من فساد، فهل هذه تجارة حلال؟ يعني هو يبيع مواد غذائية مثلا، أو
مواد غذائية وأنت وكلته في أن يبيع حدد له، وبالذات من لا تطمئن إلى دينه لا تمكنه من المال. ولهذا سادتنا الفقهاء قالوا يجوز الاشتراك مع النصراني واليهودي، ولكن لا يجوز ان يمكن هو من الناس وخروج الناس الى ان لا يؤمن ان يتعامل بحرام او بالربا.
هذا يقول شيخنا وفقكم الله: في معامله التورق المصرفي، العقد الذي تنشئه هذه المصارف مع الجهات الثالثه، هل هو عقد صوري وليس بيعا حقيقيا؟ وهل يقال ان
الفرق في البيع لان الركن البعث أعمال البورصة؟ سأشرح لكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة كيف يتم بيع السلع الحقيقي وكيف يكون صوريا.